أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الآخر الذي قلنا أنه يبحث عن أسماء المعاني الشرعية من العبادات والمعاملات، تارة في مسألة الحقيقة الشرعية وأخرى فيما يسمى بالصحيح والعام. انتهى البحث الأول، وأما البحث الثاني، هذا البحث أيضا تارة يبحث عن الوضع الصحيح والعام في أسماء العبادات وأخرى في أسماء المعاملات، لأن في كل منهما أبحاث خاصة تخص، فلا تجري في القسم الثاني على ما سوف يظهر. أما في أسماء العبادات فالبحث في أنها هل تكون الصحيحة أو العام يقع في جهات عديدة. أيضا الجهة الأولى في العلاقة بين هذا البحث في أسامي العبادات وبحث الحقيقة الشرعية، بمعنى أنه هل يتوقف البحث عن اختصاص أسامي العبادات الصحيحة أو شمولها للصحيح والفاسد، هل هذا البحث يكون متفرعا على ثبوت الحقيقة الشرعية وأن أسامي العبادات حقائق شرعية في المعاني الشرعية، لكي حينئذ يبحث في أنه هل تكون حقيقة في الصحيح أو تكون حقيقة في العام. فتصور أن هذا البحث يتفرع على ذاك البحث، فلا بد في المسألة السابقة من إثبات الحقيقة الشرعية، أي أن هذه الأسامي في عرف الشارع وفي لسانه حقيقة في المعاني المركبة الشرعية، حينئذ يبحث عن وضعها للعام أو للصحيح الخصوص. وأما إذا أنكرنا ذلك فلا موضوع لهذا البحث، هكذا قد يتوهم. إلا أن الصحيح كما ذكره أكثر المحققين وعلماء الأصول أن هذا البحث لا يتفرع على البحث السابق في الحقيقة الشرعية، بل على كل المسالك هناك هذا البحث له مجال. أي سواء قلنا بأن أسامي العبادات حقائق شرعية في المعاني الشرعية، أو قلنا بأنها حقائق عرفية لغوية، أو قلنا بأنها مجاز في هذه المعاني المركبة أصلا، وإنما هي في معانيها اللغوية الأصلية. على المسالك الثلاثة هذا البحث معقول، أما على المسلك الأول والثاني فواضح، حيث يبحث أن هذا المعنى الحقيقي الموضوع له هذا الاسم كالصلاة والصوم والزكاة، هل هو الفرد العنوان الصحيح منها أو الأعم من الصحيح والفاسد، سواء كانت الحقيقة شرعية والوضع شرعيا أو حقيقة لغوية والوضع لغويا. من المهم على المسلك الثالث، يعني من يقول بأن هذه الأسامي أساسا باقية على معانيها اللغوية الأولية، استعمالها في هذه المعاني المخترعة العبادات المخترعة استعمال مجازي. هنا أيضا قالوا أنه يبقى مجال للبحث عن الصحيح والعام، فقد اختلفت كلماتهم في كيفية تصوير جريان هذا البحث على تقدير المجازية. ومهم ما ذكر أو يمكن أن يذكر وجوه ثلاثة لتصويرها جريان هذا البحر. الوجه الأول ما أشار إليه في الكفاية، وحاصله أن البحر بناء على المجاز ينفتح أيضا في المقام ويجري بهذا النحو، بنحو أنه أي المعنيين الصحيح هو الأعام هو أقرب المجازات وأقرب المجازين المعنيين المجازيين إلى المعنى الحقيقي لكي يحمل عليه اللف، حيث لا قرينة ولا علم بالمراد، فيكون مآل البحث عن الصحيح والعام بناء على هذا المساك إلى تعيين أن أي المعنى الصحيح الخصوص أو الأعام هو المعنى الأقرب المجاز الأقرب الذي لا بد وأن يحمل عليه اللف حيث لا قرينة. والتشكيك في كبرى هذه النكتة أن المعنى إذا لم يكن حقيقيا أو كان مجازيا يحتاج إلى قرينة على كل حال، هذا التشكيك الكبري في غير محله، بمعنى أننا تقدم منا في نظرية الواضع أن هناك أن حقيقة العلقة الوضعية وما ينشأ منها من العلاقات الأخرى المجازية التي سميناها بالمناسبات المعاني المجازية للمعاني المجازية، هذا ينشأ من الارتباط والاقتران بين اللفظ والمعنى، وهذه العلقة الحاصلة من الاقتران والتداعي بين اللفظ والمعنى أمر يختلف من حيث الشدة والضعف، وهناك اقترانات طولية أيضا حتى يكون بعضها في طول البعض الآخر، كالاقتران كالدلالة على المعنى المجازي، فإن الدلالة التصورية على المعنى المجازي كان في طول الدلالة الحقيقية على الدلالة على المعنى الحقيقي، فحينئذ يعقل أن تكون بعض المجازات طولية بلحاظ بعض المعاني المجازية في طول بعض المعاني المجازية الأخرى، وحينئذ يكون المعنى المجازي الأول هو المتعين والأظهر لا محالة والذي يحمل عليه اللاف، إذا لم يكن ما يدل ما يعين المعنى المجازي الطولي للمعنى المجازي الأول أو المعنى المجازي الأبعاد، فالكبرى مقبولة إلا أن الصغرى فيها في المقام لا موضوع لها، لأن اللف ألفاظ هذه المركبات إذا فرض أنها كانت باقية على معانيها اللغوية غير التركيبية البسيطة مثلا، واستعمالها في هذه المركبات الاختراعية العبادية كان من باب المجاز، فحينئذ الصحيح أو الأعام من الصحيح والفاسد كلا المعنيين على حد واحد من حيث المجازية، لا توجد نكتة للطولية بأن يدعى أن العبادة الصحيحة مثلا أقرب إلى المعنى الحقيقي اللغوي من العبادة الفاسدة مثلا أو المعنى الأعام، إذن فلا تتم صغرى هذا الواجه، أما الكبرى فقابلة للقبول، فما يظهر من اعتراض من قبل صاحب الكفاية على هذا التوجيه وعلى هذا الواجه الذي ذكره بنفسه، الظاهر ذاك الاعتراض منه في الإنكار الكبروي والتشفيف الكبروي في غير محله. الوجه الثاني الذي ذكر ما ذكره المحقق الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية، فإنه أيضا حاول أن يصور جريان البحث بتصوير آخر، قال يمكن أن يكون البحث على القول بالمجازية في هذه المعاني، مجازية الأسامي أسامي العبادات في العبادات المركبة، يكون جريان البحث بهذا النحو، بحيث على القول بالصحيح أو الصحيح، هكذا يدعي. يدعي أن اللفظات يستعمل مجازان في المعنى المجازي الذي هو الصحيح دائما، وأما لو أريد في مورد الفاسد أو أطلق على الفاسد فإطلاقه يكون من باب ادعاء أن هذا الفاسد الفاقد مثلا لشرط أو جزء من أجزاء العبادة الصحيحة والتي على أساس ذلك صار فاسدان، هذا أطلق عليه الله من باب ادعاء أنه تامون وليس بفاسد، ولهذا يرجع بحسب الحقيقة لا يرجع إلى المجازية الأخرى لكي يكون من سبك مجاز في المجاز، بل يرجع بحسب الحقيقة إلى المجاز العقلي أو الادعاء الشديد المجاز السكاكي، لأن هذا مستعمل هنا في الصحيح، لكن يدعى أن هذا الفاسد صحيح، فالتجاوز والعناية في هذا الادعاء العقلي الذي هو في مرحلة أخرى وراء الاستعمال بعد الاستعمال، وأما اللاف قد استعمل في مفهوم العبادة الصحيحة، ليس إلا هنا مجازية واحدة. آية الأمر يدعي هذا المستعمل أن الفاقد للجوز كأنه واجب للجوز وكأنه صحيح ولهذا أطلق عليه، فيكون حينئذ الصحيحي يدعي هذه الدعوة، يدعي أنه حيث أن هذه عناية زائدة هذا الادعاء والتمزيد، فحيثما لا يكون قرينة في البين على هذا المجاز العقلي الادعائي يحمل على الصحيح لا محالة، فيترتب عليه أثره الأثر العملي للقول بالوضع الصحيح، مثلا من قبيل عدم إمكان التمسك بالإطلاق، لهذا ثمرة القول بالصحيح كلما شك في دخل شيء في الصحة وعدم الصحة على ما سوف يأتي. وهذا جريانه على القول بالوضع الصحيح مجازان مع كون المعنى معنى مجازية. القائل بالوضع العام أيضا بناء على المجازية يمكنه أن هكذا يدعي، يدعي حينئذ أن اللفظ موضوع مستعمل في المعنى العام مجازان، إلا أنه حينئذ يبحث في أنه هل يدعي صاحب هذا المقال حينئذ أنه في موارد إرادة الصحيح الفرد الصحيح يفاد ذلك لا من باب استعمال اللفظ في الفرد الصحيح، بل من باب إفادة الشروط والخصوصيات الدخيلة في الصحة زائدا على الأعم الذي هو المعنى المجازي المستعمل فيه في تمام هذه الموارد، حتى موارد إطلاقه وإرادة الصحيح من إفادة ذلك من باب تعبد الدال والمدلول قرينة بدال آخر بحسب الحقيقة، فأيضا تكون ثمرة القول بالعام مترتبة وهو التمسك بالإطلاق وتمامية الإطلاق كلما لم يكن ما يدل على إرادة الشروط والقيود الأخرى الدخيلة في الصحة. ففي موارد العلم بإرادة الصحيح من استعمالات هذه الألفاظ في كلمات الشارع لا يكون ذلك من باب استعمال اللفظ في الصحيح مجازان، مثلا على الفرق المجازية لكي يكون معنيين مجازيين أحدهم الأعام والآخر الصحيح، بل مستعمل في مورد إرادة الصحة أيضا في الأعام، أفيد إرادة الصحة بالدوال للأخرى بطريقة تعدد الدال والمدلول على أنه يراد نفس المعنى الأعام أيضا لكن بالقيود الأخرى التي دلت عليها دوال أخرى، كما في سائر موارد المطلق والمقيد حينما يأتي دال آخر ينضم إلى اسم الجنس يدل على أخذ القيد زائدا على أصل الطبيعة يكون من هذا الباب، فحيثما لا يكون دال يتمسك بالإطلاق. يكون بابه باب الإطلاق والتقييد حسب الحقيقة الذي هو باب تعدد الضال والمجهول. بهذا حاول أن يصور جريان البحث بناء على المجازية أيضا، وكونه مثمرا من حيث أنه على القول بالأعام يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الأسامي حينما ترد في متعلق الأوامر والنواهي في الخطابات الشرعية، وعلى القول بالصحيح يكون مجملا ولا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا أيضا تصوير. هذا التصوير رغم تعقيده أيضا غير قابل للقبول، لا يمكن المساعدة عليه، لأنه أولا أما ما يرجع للشق الأول من كلامه وهو أنه لو قيل بأنه مستعمل في الصحيح مجازان حينئذ يقال أنه مستعمل دائما في الصحيح، وفي موارد الإرادة الفاسد أو الأعام يكون هذا من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجب في الادعاء المجاز الادعائي. فهذا أولا في نفسه غش عرفيا في مورد يمكن استعمال اللاف في هذا المعنى الفاقد الفاسد أو الأعام ابتداء مجازا كاستعماله في الصحيح، حينئذ لا نحمل فرض أن العرف يعمل مجازين، أحدهما مجازا في الكلمة والآخر مجازا في الادعاء والتنزيل، أحدهما مجاز لفظي والآخر مجاز عقلي، فإن هذا أيضا أمر غير عرفي لا يقبله الذوق العرفي، بل يستعمله كما استعمل في الصحيح مجازا وهو غير المعنى الحقيقي يستعمله في الفاقد في الفاسد أو في الأعم أيضا مجازا. الحاجة إلى الإدعاء العقلي إنما يكون يتحقق لغة فيما لو فرض أنه بهذا يتجنب عن الوقوع في محذور المجازية، أما إذا فرض أن ذات المعنى المستعمل في على كل حال فيه مجازية. العرف يرى أن الاستعمال ابتداء في الفاسد أو في الأعام يحمل مجاز في الكلمة أولى من الاستعمال في الصحيح مجازا ثم ادعاء التنزيل، هذا النحن التنزيل الذي أساسا لعله لا مناسبة عرفية له ولا استدراك عرفية له. هذا أولا. وثانيا لا إشكال في استعمال لفظ الصلاة وأمثاله وأسامي العبادات في الأعام مفهوما حيث استعمل في المفهوم العام كما في الموارد التي لا يمكن أن يراد منها الصحيح حتى بنحو الإدعاء مع الإدعاء في التطبيق على الفاسد كما في موارد تقسيم العبادة إلى صحيحة وفاسدة على ما سوف يأتي في استدلالات القائلين بالأعام. إذن فهذا أولا غير عرفي وثانيا خلاف ما هو واقع خارجا من استعمال اللفظ في الأعام ابتداء لا بنحو الاستعمال في الصحيح ثم ادعاء أن الأعام أو الفاسد واجد للقيد صحيحون. وأما ما يرجع إلى الشق الثاني من كلامه فهو أيضا غير قابل للقبول، أن الشق الثاني وهو دعوى أنه يستعمل في الأعم مجازا ولكن لو أريد الصحيح في بعض الموارد يكون من باب المطلق والمقيد وتعدد الضال والمدلول. هذا الكلام أيضا مردود بنفس النقطة التي أشرنا إليها من أن طريقة تعدد الضال والمدلول إنما تكون عرفية للتجنب عن الوقوع في المجاز والمخالفة المعنى المستعمل فيه اللاف. وأما إذا فرض أن المعنى الذي استعمل فيه اللاف على كل حال معنى مجازي، وحينئذ مجازيته ونسبة مجازيته إذا كنسبة مجازية إرادة هذا الصحيح الفرد الصحيح بالخصوص. وفي مثل هذا المورد العرف يستعمله في الفرد الصحيح لا أنه يستعمله في الأعم مجازا ثم يفيد إرادة الصحيح من باب تعدد الضال والمدلول. فكلتا هاتين النقطتين المذكورتين في كل من الشقين غير قابل للقبول، ومن هنا لا يكون هذا وجها معقولا لجريان النزاع لكي يكون نزاع الصحيح والعامي بناء على المجازية مرجعه ومآله إلى مثل هذا النزاع غير العرفي. الوجه الصحيح في جريان هذا النزاع هو أن يكون هذا النزاع بحسب الحقيقة. إذا استبعدنا الأمر الأول، الوجه الأول كما استبعدناه لعدم تحقق صغراه، أن يكون معنى النزاع وجريان النزاع بناء على المجازية في هذه المعاني تشخيص ما هو قرينة المجاز، وأن القرينة التي تقتضي القرينة النوعية على المجاز. إذا كانت هذه المعاني مجازية إذن لابد الشارع يستعملها فيها مجازان، بقرينة إما بقرائن شخصية أو بقرينة عامة، مثلا في أكثر الموارد تكون موجودة هذه القرينة، حينئذ يبحث في أن تلك القرينة التي هي إما مقام التشريع أو معهودية أن الشارع له مخترع عبادي في هذه الموارد ونحو ذلك، أي شيء كانت هذه القرينة. مرجع هذا البحث إلى أن باقت تلك القرينة ما هو مفادها ومدلولها، هل مدلولها الفرد الصحيح المركب الصحيح، هذا المركب العبادي الذي يعلم أنه هو غراده ولو مجازان، هل المركب الصحيح أو فهو يستعمله في هذا المركب الصحيح مجازان، أو أنه هو الأعم من الصحيح والفاسد. فالأعم يدعي أن القرينة لا تقتضي أكثر من إرادة الأعم، والصحيح يدعي أن تلك القرينة مفادها خصوص الفرد الصحيح، فلا بد أن يحمل اللفظ عليه في كل مورد لم يكن قرينة صريحة على إرادة الأعام أو الفاسد، لا بد أن يحمل على إرادة الفرد الصحيح. فحينئذ فترتب الثمرة حينئذ سوف تأتي أنه على فرض إرادة الصحيح استعمالان، استعمال في المركب الصحيح يكون لا يتم الإطلاق حينئذ حين الشك في دخل شيء فيه، لأنه يرجع إلى الشك في الصدق في شمول المعنى الاستعمالي له وعدم شموله، وهذا يمنع من التمسك بالإطلاق لأنه يكون من باب الشك في أصل الإطلاق لا من باب الشك في التقييد وبعد إحراز أصل الإطلاق، على ما سوف يأتي تفصيله مفصلا فيما يأتي. إذن فيكون النزاع معقولا على كل المسالك الثلاثة، ولا يكون البحث عن الصحيح والعام متفرعا على البحث على الحقيقة الشرعية وثبوتها. هذه جهة. جهة ثانية في أنه ما المراد بالصحة، ما هو معنى الصحة من عدة نقاط وحيثيات. النقطة والحيثية الأولى أن مفهوم الصحة ما هو تعريفها، ما هو تعريف الصحة. عرفت الصحة في كلمات الأصوليين هنا في هذا البحث بتعاريف عديدة، موافقة الأمر، سقوط الأمر، سقوط القضاء والإعادة، تحقق الغرام ونحو ذلك. فسر بهذا الصحة في العبادة، فسر بهذه المعاني. فأشكل على هذه التعاريف بعض الأعلام بأنها تعريف باللوازم، سقوط الأمر أو سقوط القضاء والإعادة أو تحقق الغرض، هذه من لوازم الصحة، وإلا الصحة ليست عبارة عن هذه الأمور، وإنما مفهوم الصحة عبارة عن التمامية وواجدية الشيء لتمام أجزائه وشروطه وقيوده. فالمركب يكون صحيحا بمعنى أنه يكون واجدا لتمام ما هو مأخوذ فيه إثباتا أو نفيا، سواء كان القيد وجوديا أو الجوز أو عدميا، هذا هو الصحة. فالصحة بمعنى التمامية، في قبال عدم الصحة والبطلان بمعنى النقصان وفقدان بعض القيود المعتبرة في ذلك المقيد والمركب. هكذا أعرف. وبالتأمل يظهر أنه هذا التعريف أيضا فيه نقصان، فإن الصحة ليس متقوما ليس عبارة عن التمامية والواجدية لتمام الأجزاء والشرائط، بل أوسع من هذا، لما نرى من أن الصحة تطلق أيضا في موارد الأمور البسيطة، أيضا قد يطلق عليها الصحة، كما يقال أن هذه الفكرة صحيحة، هذه النظرية صحيحة بمعنى مطابقة للواقع ومطابقة للمصلحة مثلا، هذا أمر صحيح. إذن مع أنه ليس هنا تركب من جزئين، قد لا تكون الفكرة مركبة، ومن هنا يعرف أن الصحة عبارة عن تحقق التمامية، لكن لا بمعنى الأجزاء والشرائط، صح هذا التعبير، بل بمعنى التمامية بلحاظ الحيثية المرغوبة والمطلوبة في ذلك الشيء، يعني في المركبات الحيثية الملحوظة والمرغوبة فيها عبارة عن تمامية أجزائها وشرائطها، في غير المركبات في مثل الفكرة صح الحيثية الملحوظة فيها، وبالتالي في اتصافها بالصحة والفساد، مطابقتها للواقع في المصلحة، في الأمر الذي مربوط بالمصالح الشخصية والاجتماعية. إذن هذه الحيثية هي التي تكون بحسب الحقيقة واجبية الشيء بالحيثية المرغوبة فيها والمطلوبة فيها. وحيث أنه في باب العبادات الحيثية المرغوبة والملحوظة فيها إنما هي هذه الخصوصية، خصوصية كونها محققة للتحقق والامتثال بها، سقوط الآمر أو سقوط القضاء والإعادة بها، تحقق الغلبة بها، من هنا يفهم أن تلك الحيثيات التي ذكرها هي بحسب الحقيقة مقومة لمفهوم الصحة، لا أنها من اللوازم، لأنها هي الحيثية المطلوبة المرغوبة في باب العبادات. إذن فتعاريف القوم لم تكن تعاريف باللوازم، بل بهذا البيان يظهر أنها تعاريف بما يكون بحسب الحقيقة مقوما لمفهوم الصحة. أبرز المقوم بالحمل الشايع، مفهوم الصحة عام منها، خصوص هذا المقوم منه عام من حيث الإطلاق على موارد العبادة إلى غيره، فإن غير العبادة أيضا تتصف بالصحة والفساد. لكن في باب العبادة طبعا صحتها إنما يكون بها، فمفهوم الصحة هو ذاك المفهوم ومصداقه في باب العبادة وحيثيته التي بها تتقوم يتحقق ذاك المفهوم، إنما هو موافقته للأمر وموافقة سقوط الأمر بالإعادة والقضاء ونحو ذلك، وهذا واضح. النقطة الثانية، الحيثية الثانية، في أنه الصحة حينما يراد أو يدعى أخذها في مفاد هذه الأسامي، هنا يوجد النحوان من تصوير أخذها، أخذ الصحة بناء على دعوة أن هذه الأسامي موضوعة للصحية، هنا نحوان من تصوير أخذ الصحة في هذه الأسامي. النحو الأول أن يكون دعوة أن هذه الأسامي للصحيح، أي لواقع الصحيح، للصحيح بالحمد الشايع، للمركب الذي يكون صحيحا، فمنشأ انتزاع الصحة هو المأخوذ في هذا الاسم. مثلا الصلاة موضوعة للصحيح بمعنى أنه موضوعة ودال على تلك الماهية المركبة التي فيها الشروط والأجزاء والخصوصيات التي لو تحققت كانت صحيحة، فتلك الخصوصيات والأجزاء والشروط وعدم والموانع، عدم المانع، موانع مأخوذة في مفهوم الصلاة، هذا معنى أخذ واقع الصحة بالحمل الشايع في موضوع هذه في مفهوم هذه الأسماء. هذا نحن، وحينئذ ينفتح البحث على ما سوف يأتي في أنه هذا واقع الصحيح، هل يمكن أخذه، هل يمكن تصوير جامعين بين الأجزاء والشرائط والأفراد بحيث يكون هذا الجامع مطابقا مع الصحيح وغير شامل لغير الصحيح، هذا هو البحث الذي سوف يأتي في مقطع. هذا نحو من تصوير أخذ الصحة في هذه الأسامي. المعنى الثاني لأخذ الصحة في هذه الأسامي أن يدعى ما مفهوم الصحة أخذ في هذه هذه الأسامي. الصلاة مثلا موضوعة للركوع والسجود والقيام، الصحيح بما هو مفهوم الصحيح، يعني نفس هذا المفهوم الذي شرحناه وعرفناه في الحيثية السابقة، هذا المفهوم مأخوذ في كلمة في معنى قيدا في معنى الصلاة مثلا والصيام والزكاة ونحو ذلك. وحينئذ هذا سوف يكون المأخوذ فيه بناء على هذا مفهوم الصحة الذي هو التمامية، أو مثلا موافقة الحيث تحقق الحيثية المطلوبة المرغوبة. وحينئذ الحيثية المرغوبة المطلوبة إذا كانت هي حيثية قابلة للتصور مع قطع النظر عن تعلق الأمر به، كما إذا لاحظنا حيثية التمامية من حيث الأجزاء والشرائط للمركب الذي يخترعه الشارع قبل الأمر مثلا، أو حيثية الحيثية المطلوبة عبارة عن تحقيق الغرض، فإن الغرض أمر موجود في أمر يترتب على موضوعه سواء كان أمر أو لم يكن أمر. حينئذ لا بأس أن يقال من يدعي أخذ مفهوم الصحة يدعي أخذ هذا المفهوم. وأما إذا كانت تلك الحيثية سنخ حيثية لا تتحقق ولا تنتزع إلا لا تتعقل ولا تنتزع تعقلا وتصورا، هذا المفهوم لا يتعقله الذهن إلا في طول فرض تعلق الأمر، كما في مفهوم سقوط الأمر أو سقوط الأمر بالإعادة والقضاء، أو مفهوم الامتثال تحقق الامتثال، فإن هذه المفاهيم لو كانت مأخوذة في هذه الأسماء هذه المفاهيم إنما تنتزع بعد فرض تعلق أمر بها، ما لا أمر به لا معنى لانتزاع عنوان سقوط الأمر أو تحقق الامتثال، ما يكون امتثالا للأمر بلا فرض أمر لا يمكن حينئذ تصور وتعقل هذا المفهوم. حينئذ أخذه في المسمى لا محظور فيه في نفسه، لكن يوقع المدعي لهذه الدعوة في محظور، وهو أن الأسامي الواردة في متعلقات الأوامر والخطابات الشرعية حينئذ لا يمكن أن يحمله على هذا المعنى، لأن تلك الأوامر تلك الأسامي حينئذ مستعملة لا محالة في معنى قبل تعلق الأمر بها، لأنه وقعت في متعلق الأمر حينما يقول صلي أو يجب عليك الصلاة، لا محالة الصلاة مستعملا في معنى يراد الآن تعلق الأمر به، فلا يكون معناه لا يعقل أن يكون معناه شيئا في لا يتعقل تصورا وتعقلا إلا في طول تعلق الأمر به، فإنما يكون تعقله في طول الأمر لا يمكن فرضه في متعلق الأمر، ما يكون تصوره وتعقله فانتزاع مفهومه في طول تعلق الأمر لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر وقبل الأمر، إذ قبل الأمر بعد لا تعقل للأمر، والآمر لا بد أن يتعقل متعلق أمره قبل أمره يتعقله لكي يأمر به. إذن فتكون هذه المعاني المستعمل تكون المعاني الاستعمالية في متعلقات الأوامر والخطابات الشرعية أجنبية عن الآن الصحة، لا يمكن أن يدعي حينئذ المدعي الصحة بهذا المعنى أن هذه الأسامي موضوعة للصحة بهذا المعنى، فحيث أن غرض الصحيح تصوير معنى للصحة يمكن أخذه متعلقا يمكن أخذه في متعلق الأمر والخطاب الشرعي، فلا بد أن لا يريد أخذ مفهوم لا تعقل له ولا تصور ولا تتم كيانه الذهني والحاضي والتصوري إلا في طول الأمر، فإن هذا لا ينفعه حينئذ. فمن هنا القائل بالصحة بهذا المعنى بأخذ الصحة بهذا المعنى في هذه الأسامي لا بد أن لا يريد مثل هذا المفهوم الطولي تعقلا وتصورا، هذا أيضا مسألة مربوطة بهذه النقطة. النقطة حيثية ثالثة في أن وقع البحث عندهم في أن هذه أخذ الصحة في متعلقات الأوامر في أسامي هذه الكافي.